الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. هذا هو المجلس 88 والثالث في تفسير سورة الاعراف من تفسير القرآن العظيم. نبدا على بركة الله حيث كنا قد وقفنا على الآية 48 من آيات سورة الأعراف، ونحن في ليلة الاثنين الخامس من شهر الله المحرم عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم دكتور أحمد.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الله تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف للرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسماهم ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جمعكم من عذاب الله بل صلتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس قالوا ما أغنى عنكم جمعكم الآية. فقال فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال الله لأهل التكبر والأموال أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
يعني كلام أهل الأعراف انتهى عند قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون انتهى الكلام. أهؤلاء الذين أقسمتم، هذا الكلام كلام الله جل وعلا، وهذا هو الذي قاله ابن عباس والمروي عنه أن الله قال لأهل النار بعد مقولة أصحاب الأعراف لأهل النار هؤلاء الذين هم أوقفوا في الأعراف أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني هم أيضا استحقوا الجنة بفضل الله ورحمته.
أحسن الله عليكم. وقال حذيفة إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك فقال هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيري فيقولون لا فيقول ما علمت كنها ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ابني إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم فيقول هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه بالنار في الله غيري فيقولون لا فيقول ما علمت كنها ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن تبني موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقول هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري فيقولون لا فيقول ما علمت كنه وما أستطيع أن أشفع لكم ولكن أتوا عيسى فيأتون عليه السلام فيقولون له اشفع لنا عند ربك فيقول هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب فيقولون لا فيقول هل تعلمون من أحد كان يبري الأكمه والأبرص وحي المتبذ لله غيري قال فيقولون لا فيقول أنا حجيج نفسي ما علمت كنه وما أستطيع أن أشفع لكم ولكن أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول أنا لها ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط ثم أسجد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي ثم أثني على ربي عز وجل ثم أخر ساجدا قال فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي فيقول هم لك فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود فأتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان حافته وقصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصبه لياقوت فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في صدورهم شمات بيض يعرفون بها فيقال مساكن أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله, قال يعني الطعام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال ينادي الرجل أباه وأخاه فيقول له قد احترقت فأفض علي من الماء, فيقال لهم أجيبوهم فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين. وروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله سواء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن الله حرمهم على الكافرين يعني طعام الجنة وشرابها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبارنا موسى بن المغيرة حدثنا أبو موسى الصفاري في دار عمرو بن مسلم قال سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل, فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال أيضا حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا عمش عن أبي صالح قال لما مرض أبو طالب قالوا له لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به, فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن الله حرمهما على الكافرين. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدون في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخروفها فعما أمروا به من العمل الآخرة.
قال بعض مشايخنا وجه تحريم طعام وشراب الجنة على الكفار أن من شرب من ماء الجنة لا يظمأ, والكفار من ألوان العذاب عليهم أنهم يظمؤون, وإذا طعموا من طعام أهل الجنة لا يجوعون, ومن ألوان العذاب على الكفار في النار الجوع, فلهذا حرمهما على الكافرين. فإن قال قائل فلما إذن أهل الجنة يأكلون ويشربون وهم لا يجوعون ولا يظمؤون, الجواب يأكلون تلذذا, مثل حالنا اليوم, كثير منا اليوم غداؤه وعشاؤه تلذذ, ما في أحد يأكل عن جوع صراحة إلا ما نذر. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يعاملهم معاملة من نسيهم, لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه, كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كما قال نسوا الله فنسيهم, وقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال عفوا عن ابن عباس في قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا, قال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد نتركهم في النار. وقال السدي نتركهم من الرحمه كما تركوا ان يعملوا للقاء يومهم كما تركوا ان يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع, فيقول بلى, فيقول أظننت أنك ملاقي, فيقول لا, فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني.
الصحيح هو قول ابن عباس ومجاهد والسدي وهم من السلف أن النسيان هنا بمعنى الترك, فإن النسيان يأتي بمعنيين في لغة العرب, نسي الأمر إذا ترك, ونسي الشيء إذا ترك. ونسي, وعلى هذا قوله تعالى عن آدم فنسي ولم نجد له عزما, أي ترك امتثال الأمر ولم نجد له عزما على فعله, وهو أن لا يأكل من الشجر. إذن فاليوم ننساهم أي نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا, كما تركوا العمل لقاء يومهم هذا, ما في أي إشكال في الآية. أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها, وكذلك اليوم تنسى أي تترك. فهذا المعنى ليس له علاقة بالعلم, وإنما له علاقة بالإرادة والعمل. وأما النسيان الذي له علاقة بالعلم فهو نوع غفلة وسهو وخطأ لا يرد على الله، فالله منزه عن ذلك. ولهذا قال سبحانه: وما كان ربك نسيا، وقال: وما الله بغافل عما تعمل. فلا بد أن تفرق بين النسيانين. نعم،
أحسن الله عليكم.
والقاعدة أن كل نسيان في القرآن في مقابل نسيان فهو بمعنى الترك. نعم،
أحسن الله عليكم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب مفضل مفصل مبين كقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله فصلناه على علم أي على علم منا بما فصلناه به كما جاء كما قال تعالى أنزله بعلمه. قال ابن جرير: هذه الآية مردودة على قوله كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الآية، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد طال الفصل ولا دليل عليه، وإن من الأمر أنه لما أخبر بما صاروا إليه من خسارة في الآخرة ذكر أنه قد أزاح علة لهم في الدنيا بإرسال الرسل وأنزل الكتب كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. قال مجاهد وغير واحد وقال مالك ثوابه. وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيتم ذا تأويله يومئذ. وقوله يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة. قاله ابن عباس: ويقول الذين نسوه من يقول الذين نسوه من قبل أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كما قالها هنا: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والأربعاء والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم
عليه السلام. هذا هو الصلاة. نعم،
أحسن الله عليكم. واختلفوا في هذه الأيام هل كل منها يوم كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان أو كل يوم منها كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع منه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم بن حجاج في صحيح والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به. وفي استيعاب الأيام السبعة والله تعالى قد قال في ستة أيام وقد تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعله من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا والله أعلم. وأما
يعني هذا كلام بعض العلماء أن ذكر العمل في يوم السبت وذكر تخصيص كل يوم بعمل أن هذا مروي عن كعب الأحبار، ولكن الإسناد كل رجالهم رجال الصحيح في صحيح مسلم. ما دام أن الرجال كلهم من رجال مسلم، بل الرجال كلهم خصوصا هذا السند من رجال الشيخين، فحينئذ لا يقال من قبيل الرأي أن أبا هريرة أخذه عن كعب الأحبار، لأنه لو أخذه عن كعب الأحبار لبينه. لكن يقال إن أحد الرواة غلط في ذكر العمل في السبت، من هو؟ الله أعلم، هذا اختلف العلماء فيه، وهذا عندي أنه أظهر. إذن خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، هذا خطأ، المحفوظ خلق الله التربة يوم الأحد، هذا هو المحفوظ. وفيه وخلق فيه الجبال وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق النور يوم الأربعاء، هذا هو المحفوظ، وخلق المكروه يوم الأربعاء، هذا العكس. إذن هذا الحديث فيه أشياء شاذة، وأما الإسناد فهو صحيح. واضح؟ ما هو الشاذ فيه؟ ذكر العمل في يوم السبت، ذكر الخلق يوم السبت، وذكر أن النور يوم الأربعاء صواب، النور يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء إنما كان الداء، إنما كان الداء والمكروه. فعلى هذا يكون خلق الملائكة النور كان يوم الأربعاء، الله أعلم في أوله أو في آخره، وخلق الملائكة كان في يوم الأربعاء، خلق الجن كان في يوم الأربعاء، وقطعا كانوا بعد الملائكة، وهذا جزما. وأما خلق الجنة والنار فقبل ذلك، وقال بعض العلماء بل خلق الجنة والنار والملائكة قبل خلق السماوات والأرض، والله أعلم، لا يترتب على هذا كبير فائدة. نعم،
أسأل الله عليكم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالة كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن محمد الخزعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت الله لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى.
هذا هو الصواب، أننا نقول الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين أو إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. أما الظاهر اللائق بالآيات، الظاهر اللائق بكلام الله هو الذي نثبته، وكلام الله المبين المبين حاشاه عن أن يدل على تشبيه أبدا. فإذا فهم شخص ما التشبيه من القرآن والسنة فالعيب في نقص بصيرته وعور عقله وليس في نفس الكتاب والسنة. من فهم هذا المعنى انزاح عنه إشكالات كثيرة. القرآن الذي جاء مبينا لا يدل إلا على التوحيد والكمال والنقص والبيان وأحسن البيان، فلا يمكن بحال أن آيات القرآن يدل على التشبيه، كما يقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه. يا مسكين، أما تخاف الله؟ النص يوهم التشبيه؟ قول عقلي فهم التشبيه، ما لك وما للنص؟ ما تعطي الناس اليوم، الناس اليوم إذا سمعوا كلاما من ملوكهم ومرائهم ما فهموه يقول والله حنا ما فهمنا، ما يحطون الغلط على كلام الملوك والأمراء، حتى لما يسمعون كلام الشعراء البلغاء الفصحاء يحطون اللوم على أنفسهم، يقول حنا ما فهمنا، ما يحطون اللوم على الشاعر البليغ ولا على ملوكهم ومرائهم. فرب العزة أجل وأعظم من هذا. ما لكم لا تقدرون الله حق قدره؟ عجبا والله من هؤلاء، يحكمون القرآن والسنة إلى عقولهم، إلى قصر بصائرهم. هذا مثل إنسان النظر المعتاد كم على كم؟ 6/6، صح؟ صار هو نظره ضعيف 9/6، 12/6، فيشوف الشيء مغبش، يقول حق اللي قدامه: يا أخي شيل الغبش اللي عليك، يا أخي أنا ما فيني غبش، الغبش في عينك، البس نظارة. لما لبس النظارة قال: إيه والله أنت سليم، الخط سليم ما في غبش، بس الغبش كان في عيني. فالواجب على هؤلاء إذا ظنوا غبشا في نصوص في صفحات القرآن والسنة أن يقولوا: ليس في صفحات القرآن والسنة غبش ولا قتر ولا غبر، العيب في أبصارنا، فليلبسوا مناظير فهم السلف يفهمون أنه لا يوجد غبش. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله والشكر لله. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وعكسه كقوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فقوله ولليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره بلا واسطة بينهما، ولهذا قال: يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم النصب ومنهم من رفع، وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين. تبارك كقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
قوله: منهم من نصب ومنهم من رفع، يعني فيه قراءتان متواترتان. قوله جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر، يعني يطلب الشمس والقمر والنجوم على أنه إيش؟ على أنه مفعول لمسخرات، الشمس والقمر مسخرات. وأيضا روي بالرفع: والشمس والقمر والنجوم مسخرات، على أنه مبتدأ ومسخرات الخبر. أما على النصب فمسخرات اسم مفعول يحتاج إلى يعمل عمل فعله، يحتاج إلى مفعول. نعم،
أحسن الله.
أو يمكن أن يكون مفعول ليغشي، يغشي الشمس ويغشي القمر ويغشي النجوم، يطلبه حثيثا مسخرات بأمره. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا هشام أبو عبد الرحمن، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري عن عبد العزيز الشامي عن أبيه، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله، ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هذا الأثر لا يصح، فإن عبد الغفار ابن عبد العزيز الأنصاري وضاع متهم بالوضع، يضع على أبيه وعلى جده أشياء.
أحسن الله عليكم. وفي الدعاء الماثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا: اللهم لك الحمد كله ولك اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاح في دنياهم وأخرهم فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قيل معناه تذلل النفس كانة وخفية كما قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعون سميع قريب. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تضرعا وخفية قال السر. وقال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعند الزوار وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوا في السر فيكون على نية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت وإن كان إلا همسا بينه وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا ورضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلز إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء.
طبعا من صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والصراخ يا رب، هذا من صور الاعتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا، وهنا ربنا أمرنا فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفي أي بين هذا وهذا مستكينين غير معلنين ولا صارخين. نعم
أحسن الله عليكم.
وأيضا من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان منازل الأنبياء، يقول يا ربي أسألك أن تنزلني منزلة الأنبياء مثلا، أسألك أن تجعلني في منزلة عيسى مثلا. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق سمعت أبا نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن مولى لسعد عن سعد فذكره والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سأل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به
الاعتداء في الدعاء ظاهر، وهو أن الإنسان يسأل ما لا ينبغي، مثل أن يقول مثلا اللهم ردني شابا، هذا لا ينبغي إن الأعمار جارية، اللهم ردني صغيرا مثلا. أيضا الاعتداء في الطهور الزيادة عن ثلاث. نعم
أحسن الله عليكم. وهكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن عفان به واخرجه ابو داود عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن ياسين الجريري عن ابي نعمه اسمه قيس بن عبايه الحنفي البصري وهو اسناد حسن لا باس به والله اعلم. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ينهى تعالى عن الافساد في الارض وما اضره بعد الاصلاح فانه اذا كانت الامور ماشيه على السداد ثم وقع الافساد بعد ذلك كان اضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك وامر بعبادته ودعائه والتضرع اليه والتذلل لديه فقال ودعوه خوفا وطمعا أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة مع الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين رواه ابن أبي حاتم.
هذه فائدة لطيفة يعني ورحمتي وسعت كل شيء بعدين في آخر الآية قال في قريب من المحسنين يعني لو كان في غير القرآن ربما قال قريبة أي الرحمة لكن هنا قال قريب والمقصود هنا ليس مجرد الرحمة والقاعدة أنه إذا اجتمع في معنى الكلام المؤنث مع المذكر يغلب جانب التذكير ولهذا كان أكثر خطاب القرآن بصيغة التذكير فلذلك قال قريب لأنه ضمن مع الرحمة إيش؟ الثواب العظيم فهي ليست فقط رحمة بل رحمة معها ثواب ولهذا قال قريب. هذا أحد الأقوال في هذه الآية في وجه كونه قال سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهناك قول آخر وهو أن فعيل في الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث فأنت تقول مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل إذا أردت الوصف. نعم
أحسن الله عليكم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد شاد إلى دعائه لأنه على ما يشاء وقادر نبه تعالى على أنه الرازق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال وهو الذي يرسل الرياح نشرا أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر ومنهم من قرأ بشرا كقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات.
وكلاهما قراءتان متواترتان وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. نشرا أي أن الرياح تنشر السحب وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي أن الرياح إذا جاءت فالناس يستبشرون بإنزال المطر. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله بين يدي رحمته أي بين يدي المطر كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله حتى إذا قلت سحابا ثقالا أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وقوله سقناه لبلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية. ولهذا قال فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى, أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله عز وجل ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن, يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها. ولهذا قال لعلكم تذكرون,
يعني مثل ما أنتم ترون الأرض المجدبة الصحراء القاحلة, تخيلوا لو أن المطر نزل عليه مدة شهر كيف تصبح مخضرة بعد ذلك. فرب العالمين سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا المثل كثير ويقول كذلك تخرج, وهذا ذكره في آيات كثيرة, من أظهرها مثلا آيات سورة قاف, والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربها, أيوة الأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا كما قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والذي خابث لا يخرج إلا نكدا, قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وقال البخاري وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قابلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير, وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها العباد فشربوا وسقوا وزرعوا, وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء, فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم, ومثل الذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه مسلم والنسائي من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة ابن أسامة به.
قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد, لا شك أنه مثل كما قال مجاهد وغيره أن هذا مثل ضربه الله كما قال ابن عباس للمؤمن والكافر, لكن هو واقع. فإن الأرض الطيبة إذا نزلت المطر, إذا نزل أدنى المطر خرج النبت بأحسن ما يكون, فكيف إذا كان المطر وابلا صيبا. والأرض النكدة لا تخرج إلا شيئا نكدا, اسم على مسمى. فالمؤمن يخرج يوم القيامة طيبا من قبل, والكافر يخرج نكدا. شوفوا وجه المثل عجيب. نعم
أحسن الله عليكم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين, أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لما ذكر تعالى قصة آدم في أول سورة وما يتعلق به وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء الأول في الأول, فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام, وهو نوح بن لامك بن متشولح ابن متوشلح ابن أخنون, وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون, وهو أول من خط بالقلم ابن برد ابن مهليل ابن قنين ابن ياشن ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. وقال محمد بن إسحاق ابن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه, وقد كان بين آدم من إلى وقد كان بين آدم إلى زمن نوح 10 قرون كلهم على الإسلام.
يعني على قول يزيد الرقاشي يكون نوح ليس اسما وإنما وصفا, وهذا خطأ. الصواب أن اسمه نوح, لكن كون اسمه نوح لا يعني أنه اسم بلا معنى, فأسماء الأنبياء عليهم السلام أسماء عظيمة, وأسماء العظماء لا تكون جامدة, أسماء العظماء لا تكون جامدة. فإذا آدم من أديم الأرض ونوح من ناح، ليس على نفسه كما قال يزيد، بل ناح على قومه، بل ناح على قوم، أي دعا قومه بنوح ببكاء وتضرع: يا قوم آمنوا، يا قوم اعبدوا الله. ولما غرق ناح عليهم وبكى عليهم، وهذا كله من رأفته وشفقته. وهكذا إبراهيم الأب الرحيم، فكل نبي اسمه له معنى. نعم،
أحسن الله عليك.
وأما ذكر أن نوح من ذرية إدريس، هذا فيه نظر. الصواب أن نوح أول رسول، ولم يكن قبله إلا آدم عليه السلام.
أحسن الله عليكم. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوم الصالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمات الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله عز وجل وله الحمد والمنة رسوله نوحا، فأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. وقال الملأ من قومه، أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا، وهكذا حال الفجار، إنما يرون الأبرار في ضلالة كقوله: وذرهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، إلى غير ذلك من الآيات. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكة، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا من شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله، لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة، وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكوتها عليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد.
يرفع إصبعه يعني السبابة إلى السماء، يعني إلى الله جل وعلا، يقول: اللهم، ثم ينكتها عليه يقول: اللهم اشهد، أي علي أنهم شهدوا لي بالبلاغ المبين، ونحن والله نشهد له بالبلاغ المبين. وما نقص دين أحد أو فهمه للدين أو فهمه ونقصه للأحكام إلا من جهة عدم علمه بمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كان عنده نوع علم بمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه التي جمعها رب العالمين بحكمه القدري وحكمته، فهي لذلك العلماء، فنحن لا نشك أنه كامل، دين كامل. نعم،
أحسن الله عليكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: أو عجبتم، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يحيي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم تتقون. قال الله تعالى: ولعلكم ترحمون.
إذن أو عجبتم، الاستفهام هنا استفهام إنكار، أي لا محل لعجبكم.
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: فكذبوه ويتمادوا على تكذيبهم ومخالفته، وما آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه تعالى في موضع آخر: فأنجيناه والذين معه في الفلك السفينة، كما قال: فأنجيناه أصحاب السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كما قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله: إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنهم من أوليائه من أعدائه وأنجى رسوله المؤمنين وأهلك أعدائه من الكافرين كقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذه سنة في الله وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوح وأصحاب المؤمنين. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأ بهم ليس وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس
يعني أن قوم نوح عليه السلام كانوا قد أطبقوا في الأرض سكنا فما بقي في الأرض سهل ولا جبل إلا وفيه من قوم نوح من فيه.
أحسن الله عليكم. وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربيا. رواه ابن أبي حاتم وروي متصل من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى وكما أرسلنا إلى القوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال محمد بن إسحاق هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت هؤلاء من عاد هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى ألم ترى
إلى العمد
إلى العمد في البر كما
جمع عماد.
أحسن الله عليكم. كما قال تعالى لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذلك لشدة بأسهم وقوتهم. كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل.
اكتب بين قوسين هي التي تسمى اليوم بإيش الربع الخالي. الربع الخالي هو مكان قوم عاد كانوا يأتون إلى هذه الأماكن يبنون فيها العمود الطوال يتعجب منها الإنسان كيف في هذه الرمال في هذه الصحراء يبنون العمد. لكن وصلوا فيما يسمى باصطلاحنا اليوم من التقدم الحضاري ما دخلهم البطر والأشر إلى درجة لا يتخيلها إنسان إلى درجة أنهم صاروا يصنعون مصانع ليبحثوا عن ما يسمى بإكسير الحياة كما قال الله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة سمعت عليا يقول لرجل من حضرموت هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه ومدرة حمراء ذاك ذا أراك وسدر كثير من ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت هل رأيته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين والله إنك لتنعته نعت رجل قد راه. قال لا ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال فيه قبر هود عليه السلام رواه ابن جرير. وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن فإن هود عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسبا لأن الرسل إنما يبعثهم الله في من أفضل القبائل وأشرفهم ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم وقد كانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده ولا شريك له وإلى طاعته وتقواه. قال الملأ الذين كفروا من قومه والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين في ضلالة حين حيث تدعون إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على الله وحده حي. كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا لا قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين لست كما تزعمون بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء وملكه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أي أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه وزادكم في الخلق بسطة أي زاد طولكم على الناس بسطة أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم كقوله في قصة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم فاذكروا آلاء الله أي نعمه ومنته عليكم لعلكم تفلحون جمع إلى
والآلاء
جمع وإلى جمع إلى وقيل أولى
نعم
أحسن الله إليكم.
طبعا لو قيل لك من أعظم الناس خلقة منذ خلق الله آدم إلى اليوم فهم قوم عاد أعظم الناس خلقة طولا وعرضا نعم
أحسن الله عليكم.
حتى أن بعض المفسرين يقولون أن العمالقة الذين كانوا في زمن موسى باقين كانوا من ذرية قوم هود الذين أسلموا وبقوا نعم
أحسن الله عليكم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام. قال وجئتنا لنعبد الله وحده الآية كقول الكفار من قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما فصنم يقال له صداء وآخر يقال له صمود وآخر يقال له الهباء. ولهذا قال هود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي قد واجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس قيل هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس معناه سخط وغضب. أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وآباؤكم قال أي تحاجوني في هذه الأصنام التي سميتمها أنتم وآباؤكم آلهة وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا قال ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد وعيد من الرسول لقومه ولهذا عقبه بقوله فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد ذكر الله سبحانه صفة أهلاك في أماكن أخرى من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي كما قال في الآية الأخرى
نعم في الآية الأخرى نعم.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منه فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من بين جثة
تبينه تقطعه
حتى تبينه من جثته. ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضر موت وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي أتاهم الله وكانوا أصحابه وثانين يعبدونها من دون الله فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوساطهم نسبا وأفضلهم موضعا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يشركوا ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة واتبعه منهم ناس وهم كيسير يكتمون قلوبهم إيمانهم فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع عناية عبثا بغير نفع كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال محمد بن إسحاق فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك. وقال وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان وطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العمالق مقيمون وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معوية بن بكر وكانت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري. قال فبعثت عاد وفدا قريبا ما 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر فلما طال مقامهم عنده أخذته شفقة على قوم واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال ألا يا قيل ألا يا قيل ويحك ألا يا قيل ويحك قم
قيل
ألا يا قيل ويحك قم فهينم
ويحك
ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد وليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم تهاء نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لق التحية والسلامة. قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقوم فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وسوداء وحمراء ثم نداهم نادى من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب. قال فاخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فنداهم ناد اختر ترى مادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا لا والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني اللوذية المهندة. قال وبن اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذريهم عادا الآخرة. قال وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل ابن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث فلما رأوا استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا يقول بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء أي تهلك كل شيء مرت به فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مميد فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما فاقت قالوا ما رأيت يا مميد قالت ريحا فيها شهب النار أمامها رجال يقودونها ريح فيها شهب النار أمامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما كما قال تعالى والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحد إلا هلك واعتزل هود عليه السلام الأنفس وإنها لتمر على واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حضيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنها لتمر على عاد بالضعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم الحجارة. وذكر تمام القصة بطولها وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة. وقد قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد ورد في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما ورده محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله وقال الإمام محمد حدثنا زياد بن الحباب حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن حارث البكري قال خرجت أشكل على ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز بنت من منقطع بها فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة هل أنت مبلغي إليه قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهلي وإذا راية سوداء تخفيق وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس قال يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فجلست فدخلت منزله أو قال رحله فسألت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال هل بينكم وبين تميم شيء قلت نعم وكانت لنا الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بين تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك قال قلت فإن مثلي مثل ما قال الأول معزة حملت حتفها
هذا مثل يقول إن المعزة بحثت عن حتفها بألفها معزة حملت حتفها السكين
نعم أحسن الله عليك حملت هذه ولا أشعر
حملت
هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد قال لي وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم قال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فقام عنده شهر نسقي الخمرة تغنيه جارتان يقال لهم الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم أنك تعلم أني لما جاء إلى مريض فأداوي ولا إلى أسير فأفادي اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه فمرت به سحابة سود فنودي منها اختر فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذ رماد رمددا لا تبقي من عاد أحدا فما قال فما بلغني أنه بعث الله عليه من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى أهلكوا قال أبو وائل وصدق قال وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نحوه ورواه النسائي من حديث سلمة بن أبي المدير عن عاصم وهو ابن بهدلة عن طريق ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضا عن أبي وائل عن الحارث بن حسان به ورواه ابن جرير على أبي كريب عن زيد بن حباب به ووقع عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذكر ورواه أيضا عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان البكري فذكره ولم يرى في النسخة أبا وائل والله أعلم
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل الأحد القادم صلى الله على نبينا محمد قصة قوم عاد من أعجب القصص كيف هذه الريح كانت تقطعهم إما تقطع الجسم العلوي عن السفلي أو إلى نصفين وكيف أن هود ومن معه من المؤمنين لم يصبهم شيء فما أعظم رب العالمين جل في علاه مرافقتك في الجنة ما قال منزلتك في فرق بين أنك تكون رفيق النبي في الجنة مثل رفيق يعني صاحب تروح وبعدين ترجع منزلك نعم مثل أنا وكافلتين كهاتين ليس في منزل واحد